به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا نزال في هذه النعمة العظيمة وهي قراءة كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وهو الذي حق على العبيد أن يتبعوه ويفرج الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وقد وصلت بنا القراءة في آخر ما وصلت إلى قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وهنا أسئلة نتقدم بها إليكم كعادتنا في بداية أو في مستهل كل حلقة، فنسأل الله أن يوفقكم للإجابة عليها مخلصين له الدين سبحانه وتعالى. السؤال الأول: قوله تعالى في كتابه: ولا تقتلوا النفس التي حرم إلا بالحق، ما هي الأنفس التي تقتل بالحق؟ نعم، المرتد عن دينه، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. نعم، وحديث ثلاث: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، ذكر منها: التارك لدينه، المفارق للجماعه. هذا الاول. الثاني: الثيب الساري، متى يكون الرجل محصنا حتى يرجم؟ متى يرجم ان كنت قاضيا ورفعت لك قضية فاحشة عياذا بالله، متى ترجم الزاني أيها القاضي؟ نعم، إذا تزوج هذا الرجل الذي رفعت قضيته بنكاح صحيح. نعم، أما إن زنى فلا يعتد بذلك، ولكن ذاق النعمة التي أنعمها الله عليه بنكاح صحيح. وهل يشترط، وما صفة هذا النكاح الصحيح؟ أن يكون أولاد. وما حد الإيلاد أن يغير الحشفة؟ وهل يشترط الإنزال؟ لا، لا حياء في بيان مسائل العلم، كما قالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. وهذه سمة أهل الحديث أنهم لا يستحيون في بيان العلم. نعم، طيب أكمل. الآن القاضي حرر المسألة فوجد أن الرجل نكح نكاحا صحيحا وأولج فيه ولو لم ينزل، هل يرجم الآن أم ماذا يصنع؟ لا يرجم. طيب أكمل. إذن لا بد من أحد الأمور التي يتبين منها وقوعه في الزنا: الإقرار، وهو سيد الأدلة. نعم، أو دليل على أنه وقع في هذه الفاحشة العظيمة شرعي، وهو الإقرار، كما أقر ماعز على نفسه بالزنا فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أقرت الغامدية. وكلما كان الزمن فيه عدل وعلم تجب الإقرار بالزنا، وكلما كان العصر جهل وبعد عن دين الله يخف ذلك حتى يتلاشى، فلا تجد مقر ولا مقر بالزنا. في عهد الشيخ محمد الوهاب حصل ما حصل في عهد النبي لما انتشر العدل والتوحيد والسنة، جاء بعض النساء أو بعض الرجال للشيخ لإقامة الحد الرجل. نعم، سبحان الله. إذن الإقرار أو يشهد أربعة شهود، يشهد أربعة شهود على وقوع ذلك الرجل أو هذه المرأة في الفاحشة. طيب، صف لنا الشهادة، صف لنا هذه الشهادة كيف تكون. فلو رأى مثلا رآه فوقها يضطرب وهي تضطرب، فهل هذه شهادة؟ لا. صف لي الشهادة إذن. أحسنت، يرون غياب آلة الرجل في آلة المرأة كما يغيب الرشا أو العود في المكحل. أحسنت. طيب، رؤية بينة والقاضي يفرق الشهود. تعال، ماذا سمعت؟ فإذا ضبط الثلاثة ولم يضبط واحد جلد الثلاثة، لابد أن يضبط كلهم. انظر كيف يعطى الزاني فرصة للتوبة إلى الله، يستر الله عليه في الدنيا سبحانه وتعالى إذا ستر على نفسه. وكل أمتي معافى إلا المجاهرون، حتى يمكن من التوبة قبل الرجل. سبحان الله. نعم. طيب، أربع شهود أو أن ذكرت الإقرار، أو أربع شهود أو الحدث. نعم، أو الحدث. ويشترط في الحبل أن يغيب أو يكون الزوج غائب عن زوجته مدة لا يمكن فيها الحمل، فقد سمعنا أن الحمل يمكن أن يبقى أربع سنوات. والضحاك ولد ابن سنتين وسمي الضحاك لأنه خرج بثنيتين أو بأثناء بمقدمة بسنين أو نحو ذلك يضحك من بطن أمه. فإذا كان في المدة الذي اتفق فيها الأطباء أنه لا يمكن أن تكون قد التقرت من زوجها، نعم، فهذا شهادة عليها بالوقوع بالفاحشة في الحبل. طيب، فحينئذ ترجم المرأة ويرجم الرجل، وليشهد عذابهما طائفة. ولا يجوز أن يأخذ أحد من الراجمين رأفة في دين الله فيترك ضربهما بالحجر فيضربان الزانيين بالحجارة حتى يحكم الطبيب بأنهما بردا، فيأتي فيكون طبيب يحمل في تلك الواقعة التي تقر لها العين، لأن فيها تنفيذ حكم الله في الأرض، ولأن ينفذ حكم واحد قيل خير من انفر الناس 40 سنة. فلا تبتئس، ويلقي الشيطان في قلبك الحزن إذا رأيت القصاص ورأيت عنق الرجل تضرب وتطير رأسه، تفرح بالحكم الذي أنزله الله على عباده. وكذلك إذا رأيت الرجل تفرح، وقد رأيت بعيني قطع اليد ورأيت بعيني قطع الرأس، فأشكر الله على ما أراني من حدوده تصنع في الأرض في هذه البلد التي لو شاء لجعلنا من غير أهلها، والله ربما ضللنا، لكن نشأنا في هذه البلد بلد التوحيد، ورأينا حكم رب العبيد ينفذ في ساحة الحكم. نشكره سبحانه على هذا الفضل. نعم، ايش كنا نقول اخر شيء؟ الحد. فاذا ثبت هذا فينهال الناس عليهما بالحجاره، قيل يبدا الامام وينهال عليهم بالحجاره. ولعلك تسال ايش السر، ايش الحكمه في هذا الضرب الشديد؟ يضرب الراس ويضرب البدن ويضرب حتى تبرد المراه والرجل. ذكر ابن القيم الحكمه وهو صاحب الفوائد رحمه الله، واظن ان هذا الرجل ابن القيم اصاب هذه البصيره بسبب تجلده في طلب العلم والاخلاص، نحسبه كذلك الله حسيبه، وملازمه شيخ فاضل العالم وهو ابن تيميه، وسعه الاطلاع وعباده، فانه كان طويل الصلاه رحمه الله، حتى يتعجب الانسان وينظر الى صلاته اذا صلى بمفرده، فالانسان يصلي كما شاء، وانما نهي عن الصلاه تطويلا اذا كان بجماعه، اما اذا صلى وحده فقره العين الصلاه يناجي الله، فاذا نجست القلوب ما تحمل الانسان مناجاه علام الغيوب، فيصلي بقل هو الله قل اعوذ برب الفلق، ليس لفضل قل هو الله احد وان فرد القران، لان اقصر شيء حتى ينفك من الصلاه، وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم. فلما ظهر عند ابن القيم هذا اللقاء وايقن به حانت عليه صلاه تطويل بالصلاه، فكان يطول الصلاه جدا، يطول الركوع جدا اذا صلى بمفرده، اما اذا صلى بجماعه الامام فتلك فتنه للمصلين، قال اذا ما احدكم قوم فليخفف، ان بهم الصغير والكبير ذا الحاجه. المقصود ذكر فائده عظيمه هنا كعادته رحمه الله وهو صاحب بصيره، قال لان هذا الجسم الذي وقع في هذه الفاحشه قد ذاق النعمه، نعمه النكاح ولو اولج مره، هي نعمه انعمها الله عليه. قال ومن اياته ان خلق لكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه، فاولج في هذه الزوجه بالحلال فصارت له نعمه يمنها الله عليه. ثم اتى ذلك الحد العظيم والفاحشه التي قال الله عنها ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا، فتظلم عليه حياته اول ما يولد ولو لم ينزل، فان الايمان يرتفع فوقه كانه ظله، نسال الله العافيه. ولذلك قال النبي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزال الشيطان يزين ويكون رسوله اليها ورسولها اليه، هي تريدك ويقول هي تريدك ويريد نوعك وهي تريد نوعك الى ان يقع، فحينئذ يرى صحه هذا الكلام الذي اقوله بهذا الدرس، كما اخبرني بعض التائبين قال كنا نقوم من هذه المراه كانها جيفه، لو ان ركناها باقدامنا فتظلم عليه حياته ويبتئس. وصدق الله ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. فهنا هو يتلذذ بالحرام فيحس باللذه كل قطعه في بدنه، تهيج باللذه بالحرام، فيناسب ان تمسها الحجاره، والجزاء من جنس العمل، فتبدأ اللذة من أعلى الرأس إلى أسفل القدم عندما يقع في هذا الحرام، فيناسب لأنه تلذذ بالحرام وقد أنعم الله عليه بفرج الحلال أن تمس الحجارة كل أجزاء بدنه حتى الموت. وسبحان الله الذي فطر القردة على بغض الخيانة الزوجية، وفي صحيح البخاري كان ذلك الراوي قال كنت في الجاهليه فرايت قرده زنت مع قرد وتركت زوجا لها شيخا، اسال الله العافية، فإن البهائم تعقل أحيانا أكثر من الإنس، من بعض الإنس. قال: فانهال عليها القردة بالحجارة، قال: فكنت أضرب معهم تلك القردة الزانية. وهو بالجاهلية هم يضربونها وهو يضرب معهم قرود، نعم، بجانبه وهو معهم يساعد. سبحان الله، كيف عقبت هذه القرود؟ شيء لم يعقله ابن آدم، فصارت تضرب تلك المرأة الخائنة الزانية، قبحها الله، أو تلك القردة الزانية. إذن على المسلم العاقل أن يطيع الله في تلك الكلمة التي درسناها في الدرس الذي مضى، في قوله: ولا تقربوا الزنا، فإنه حكيم عليم بأنه لم يقل لا تزنوا، وإنما قال: ولا تقربوا الزنا، والشأن تطهير البيوت من أسبابه. فيقفل باب القنوات الفضائية التي تدعو إلى الفواحش من إظهار أو إبراز مفاتن النساء الجميلات والأضواء المسلطة عليهم والعورات، وكذلك الإنترنت وما فيه من مواقع إباحية تظهر الفاحشة والزنا علنا. نعم، بل أن تلك المواقع أو تلك الأفلام تهيج الشباب على الوقاع بالمحارم، فيأتي ذلك الخنزير ويقع على تلك الخنزيرة ويكتب، نعم، في جانب من الشاشة: هذه عمته، هذه أمه، لكي يهيجوا الوقوع على المحارم، نسأل الله العافية. نعم، وتتكلم تلك المرأة العاهرة بما يفيد أنها ابنت ذلك الزاني، ابنته، فيقول لها: سريعا قبل أن تأتي أمك، يعني أنا أبيك، يعني تمثيل كله ليهيجوا على الوقاع بالمحارم. واستجاب لهم الشباب حتى وقعت بعض الحوادث التي تدل على تأثر مثل هؤلاء بهذا الخنا الذي يعرف الانترنت وغيره، فربما استجابوا لهذا أو لذاك. المقصود أن الشيطان رفع رايته بهذه القنوات، سواء كانت انترنت أو كانت شاشات فضائية، حتى أوقع الناس في هذه الرذيلة. ونحن لن نضيع وقتا ونحن في شرح كتاب التوحيد إذ نتكلم عن هذه الفاحشة، لأن هذه الفاحشة قد تكون طريقا للوقوع بالكفر والشرك، فإن الزاني تظلم عليه الحياة وينقبض قلبه حتى لا يجد في نفسه ربما أنه يحب يصلي في الجماعة، نعم، فيبتئس جدا ويحصل في نفسه من المرض النفسية والقلبية ما لا يعلمه إلا رب البرية، حتى قد يسهل على الشيطان إيقاعه في الشرك أو الكفر. فالأمر خطير، فعلى الرجل أن يبتعد عن هذه الفاحشة ويسد جميع أبوابها، لا يمازح بنات عمه ولا الأجنبيات، لا بالهاتف ولا رسائل الجوال، ولا يقول هذه مثل أختي، ولا يخالط بنات عمه ولا بنات خاله، نعم، ويقول مثل أخواتي، ويجتنب الدخول على زوجة أخيه في غيبته، لأن الحم كما قال النبي وهم قرابة الزوج الموت، قيل في تفسير قول النبي لما سئل عن الحم قال الموت، قال صلى الله عليه وسلم لأنه إذا قال الشراح لأنه إذا دخل على زوجة أخيه فإنه مثله يؤمن، فلا يقول الجيران: من هذا الأجنبي الذي دخل على بيت الجار؟ ما يقولون، يقولون: أخو أخ الزوج، نعم، فيؤمن. فإذا دخل وكان الشيطان رسولها إليه ورسوله إليها فوقع في الفاحشة، فحينئذ ترجم فيكون الحم الموت، أي طريق للرجم، لأن الرجم يؤدي للموت. هذا تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم: الحم الموت وهو قرابة الزوج. فإما في ألا تخضع بالقول لأخي زوجها تقول هذا من احترام، هذا أخ زوجي لازم أمازحه لازم أطيب خاطره، كما سمعنا بعض النساء يفعل، تقول حتى أحفظ حياتي ولا أطرد من هذه العائلة وأطلق. لابد أجاملهن أسرة الزوج وأسايرهن، فتتملق لإخوان زوجها وتمازحهم حتى يقعون ربما بها، وهذا من تزيين الشيطان لها، فينبغي أن تضع حدود بينها وبين إخوان زوجها، لا تمازحهم ولا تظهر عليهم ولا تتكلم بالكلام اللين معهم بالسؤال عن الحال ونحو ذلك مما يفتح باب الشيطان. عليها أن تحفظ لسانها ونفسها في غيبة زوجها، ولو وافق الزوج ولو أمرها الزوج لا تطيعه، لذلك أن الزوج قد يكون فيه شبه بالخنازير لا يغار، فعليها أن تؤدبه وتذكره الله بأن الله يغار سبحانه وتعالى، وغيرته نعم أن تؤتى محارمه لا إله إلا هو، فتذكره بهذا وأنه لا يدخل الجنة ديوث، وليس الديوث كما يقول بعض الوعاظ الذي يضع لأهل يتفرجون على القنوات، الديوث هو الذي يرضى بالفاحشة في أهله، نسأل الله العافية، هذا هو الذي يرضى، ولا شك أن فيه من الدياتة بقدر ما يكون طريقا للفاحشة، كأن يرى زوجة تضاحك أخيه طريق للفاحشة فيرضى ويضحكه، فهذا ليس ديوث بالكامل وإنما هو على باب دياتة، نسأل الله العافية، وينبغي أن يغار، لأن الله عز وجل كما جاء في الحديث إن من الغيرة ما يحبه الله، يحب الله أن يراك تغار على زوجها ويكتب لك حسنات بواسطة الملك سبحانه، إن راك تغار في ريبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الغيرة ما يحبه الله ومن الغيرة ما يبغضه الله، الغيرة تكتب لك ثواب إذا فعلتها، لكن أنوي أن تكون لله غيرة حتى يكتب الله لك حسنات، ولا تنوي أن تتجاوب مع طبيعة النفس، فإن الملائكة لا تكتب لك، لحديث إنما الأعمال بالنيات، وكثير من طلبة العلم والأزواج يغارون لكن تجاوب مع طبيعة النفس فلا تكتب لهم الملائكة حسنات، والمقصود في العمل أن يكون لله، فإذا غرت فاعلم أنك الغيرة التي غرتها عمل صالح لابد أن تنويه، فإذا نويته كتبت لك الملائكة حسنة الغيرة، لأن الله يحب ذلك العمل، والعبادة تعرف بالنصوص، إما الأمر أرخ اللحى والوجوب أو الاستحباب كركعتي الضحى أو عمل يذكر النبي أن الله يحبه فيكون عمله صالح، وبذلك تعرف العبادة، فالغير على الزوجة عبادة، فبعضهم يغار على الزوجة تجاوبا مع طبيعة النفس لا تكتب له حسنة، لكن يدل على شهامته ورجولته نعم، لكن لا تكتب له حسنة حتى ينوي الغير لله، لأنه يغار سبحانه وغيرته أن تؤتى محارمه، إذا رأى أخوه يضاحك زوجته ويسأل عن حالها ويدغدغها بالمزاح حتى يضحكها، فينبغي أن يوقفها عند حدها ويوقفها عند حدها. كم وكم سمعنا من الحوادث بسبب هذا الانفلات الأسري، انفلات أسري، يعشون مع بعض وينازحون بعض، ثم إذا نامت العيون تواعد وقع بالفاحشة من وراء الزوج من وراء الأسرة، نسأل الله العافية. طيب ثم وصلنا إلى قوله نعم الثاني نعم القاتل أحسن، الثالث من هو النفس بالنفس، لكن النفس ايش شرطها يا اخ محمد؟ قل النفس بالنفس، يعني ايش النفس بالنفس؟ يعني الرجل اذا قتل صبي صغير يقتل، واذا قتل نعم امراه يقتل، ولا كيف النفس بالنفس؟ نعم، فاذا قتل كافرا متعمدا فانه يقتل به صحيح، إذا يكفي التعمد لابد يكون النفس التي يقتلها مسلمة. فلو قتل كافرا انه كما قال النبي لا يقتل مسلم لكافر، وهذا لا يعني اباحة ذلك. لو قتل معاهدا حرام على اراقة الجنة كبيرة من الكبائر، لكن هل يقتله به القاضي؟ لا، لا يقتله به، لانه لا يقتل مسلم لكافر. نعم، لا يقتل مسلم لكافر كما جاء في الحديث. ما بقي شيء في قتل النفس بالحق؟ ما عندكم شيء غير هذا الثلاث؟ ايش؟ لا، الذي تقتل النفس بدا تقتل بالحق، عددتم ثلاثه، طيب الجاني والنفس بالنفس والتارك لدين فرق الجماعه، ما في رابع؟ المفسد في الارض، فجزاؤهم ان يقتلوا او يصلبوا، نعم، او ينفوا من الارض بحسب ما يرى القاضي. فان جمعوا بين القتل وسرقه الاموال واخافه الطريق فانه يقتلهم ويصلبهم، يقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، اليد اليمنى مع القدم اليسرى مثلا، تصديد مع قتل. في ذلك التفصيل ياتي عند دراستنا لكتب او لكتاب الفقه اظن نار السبيل في وقته ان شاء الله. الخامس النفس المحارب، المحارب الذي جاء البلد يقاتلك، فانه ايش؟ بالحق قتله. محارب الذي نقض العهد وصار حربيا. الخامس الصائل، وهو الذي جاء هاجم على مالك ولا يمكن دفعه الا بقتله، والاصل تدفعه بالاقل، تضرب رجله بالمسدس، تضرب رجله وهذا مثل التمساح ما يموت، وهاجم يبي يوصل لك بالخنجر، تضرب في رجله الثاني ما يفايده، يبي يوصل لك يقتلك، تسددها في راسه مباشره، لأنه صائل يدفع بالأقل فالأقل، حتى إذا غلب على ظنك أنه يقتلك تسدد ضربة تجهز عليك. نعم، هذا نفسه هدر. فهؤلاء الذين قتلهم يكون بالحق، لكن انتبه ما يقيم الحدود أي إنسان، يقيم ذلك الحاكم. فلا يجوز أن تبقى فوضى في الأرض، يقول قتل ابن عمي باخذ التار، ويحرفون في اللغة ما يقولون التار، تار هذا ما هو صحيح لغة، تار ما هو صحيح، الثار يثأر بالبغي فيقتل من غير إذن ولي الأمر. قال فقد جعلنا له سلطانا فلا يسرف في القتل. نعم، إنه كان منصورا سبحانه. فلا يحل هذا الذي يصنع في القبائل، هذا يقتل من هذا وهذا يقتل من هذا وهذا يقتل من ذلك، للثأر قتل الجبل يندس وراء الأشجار ويضربه، والثاني يندس وراء الأشجار ويضربه، تذهب الأنفس هكذا بالبغي، فلا يحل ذلك. ولا تقربوا مال اليتيم، وقفنا عند هذا في الدرس الذي مضى، وهذه حقوق التوحيد، فانتبه. قال ابن عطية رحمه الله في قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم، هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف فيه سد الذريعة من الاقتراب للمال اليتيم، إلا ما استثني وهو السعي في نمائه. قال مجاهد الذي أحسن التجارة فيه حتى يبلغ أشده وهو الرشد وزوال السفة مع البلوغ، وقد ذكرنا كيف يكون ذلك. فإذا أنستم منهم رشدا فادفع إليهم أموالهم، وذلك باختبارهم، كأن تقول يا ولد لو معك الآن 500 ريال إيش تصنع؟ وقد استدركنا على المسلم لما قلنا نعطيه، لا، قبل أن تدفع له ماله تأنس منه رشد في تصرفات. فإن أنست منه رشد سواء بالاختبار أو بالعمل ما تصرفه هو بنفسه من غير سؤالك له، نعم، المقصود حصول الرشد والإناس منه، فإنك تدفع له ماله وجوبا ولا تصرف فيه. فإذا زاد السبع مع البلوغ، قبل البلوغ ما تدفع له ماله، فإنك يجب أن تدفع له ماله، والتي وتقرب من التي أحسن تتجر فيه حتى لا يأكل، لا تأكل الصدقة ماله. عمرو بن العاص كما سنن في سنن دار قطني وغيره كان عنده يتيمات، بنات صغار يتيمات، واليتيم من هو؟ هذا بالخلف هذا اليتيم من هو؟ عرف اليتيم. أحسنت، هذا الذي يسمى يتيم، والذي توفي عن والده وهو لم يبلغ الحلم يتيم. فلا ينبغي أن يحلم إنسان بالكذب على إنسان يقول يا أخي ارأف به إنه يتيم ولحيته ملأت وجهه سن الثلاثين وقد توفي والده، يقول ارحبوا يتيم، لا شك هذا كذب، ما يسمى يتيم إلا قبل البلوغ. نعم، قبل البلوغ، سواء كان غنيا أو فقيرا يسمى يتيم، وليس اليتم اليتم مقرون بالفقر كما قد يظن البعض، بل أنه حتى لو كان غني وتوفي والده لا والدته فإنه يسمى حينئذ يتيم، فإذا أنس منه رشدا يدفع له ماله. قال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والعطاء عند التبايع، فيجب قوله وأوفوا الكيل ما لا يتم الواجب إلا به، فهو إيش؟ فواجب، فعليه وجوبا أن يصلح مكاييله ويحسن عيارها ويصلح الميزان، فلا يختل اللسان فيه، نعم، وأن يدقق في المثاقيل التي يضعها في أحد المكاييل حتى يصل إلى الأمر الذي أمر الله به، إلى تنفيذ الأمر الذي أمر الله به وهو الوفاء بالكيل والميزان بالقسط، فيكون ذلك العدل في الأخذ والعطاء. وقد عذب الله قوما، نعم، لأنهم كانوا يطففون في الميزان، من هم؟ قوم شعيب مع الشرك، كل من جاء فيهم عذاب كقوم لوط، نعم، وفعلوا معاصي فعذابهم لم يكن لأجل تلك المعاصي بل مقرون مع الشرك، مع الشرك لأنهم كذبوا رسلهم. طيب، قال تعالى نعم لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني من اجتهد في الميزان وحصل تطفيف بعد استفراغ الوسع فإن الله لا يكلف فوق طاقته، فإنه معفون عن هذا الذي يحصل منه غلطا، وقد اجتهد وأفرغ وسعه في ضبط الكيل. قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، وهذا مثل الذي يضع في الكيس نصف إيش، الذي يضع مثلا في الميزان هذا الكفة يضع أسفل الصحن نصف كيلو، عياذا بالله، دائما يكون ربحان بالباطل نصف كيلو تحت الصحن حتى يدهش الزبون. شوف أن البضاعة أقل من المعتاد، ثلاث برتقالات أو ثنتين وإذا بها رجحت، هذا من الغش والتطفيف، أن يضع مثقل تحت الصحن مثلا، والنبي يقول مغش فليس منا، فدائما ترجح بنصف كيل، ولا شك أن هذا محرم، ويدخل في قوله تعالى ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. الله أكبر، حرم الله الظلم بكل أنواعه. انظر، حرم الربا لأنه ظلم، الدين عقد إرفاق، وهو يقول إما أن تعطي أو تربي كما يفعلون في البنك الأمريكي في بطائق فيزا أو سامبا. نعم، يأكلون الربا بالباطل، يقولون اشتري من الأثاث ما شئت ويطففون. فإذا غبت يوما واحدا أو تأخرت عن السداد يزيد عليك بنسبة 2%، نسأل الله العافية، 2% إلى أن يأكل الربا منه أضعاف مضاعفة، إلى أنه لا يستطيع تسديد الدين، إلى أن يشتكون في المحكمة بكل جرأة، ثم يصادف قاضيا نزيها يقول أنا ما أحكم، أحكم لكم على بالباطل، تريدون أن أوكلكم الربا، ماذا فعل لكم؟ ليس لكم إلا رأس مالكم الذي أخذتمه. هذا القاضي المنصف يترك القضية ولو أدى إلى فصل وظيفته، يقول والله ما أحكم لكم. يقول أخذ مننا وأصبحت الآن عليه ديون 700,000، كم كانت؟ يقول والله كانت قبل 20 سنة 120,000، الآن صارت 700,000. يريد القاضي أن يؤكلهم الربا، لا ينبغي، ما يحكم. هذا حكم الجاهلية يقول، فينبغي لا ينصرهم. يقول ما لكم إلا إيش؟ إلا الدين. وهو كذلك إذا احتاج، إذا استطاع بعد التوبة أن يحتال فليحتال، ما يدفع للبنك إلا بعد التوبة إلا ما أعطاهم، ما أخذ منهم فقط، ولا يعطيهم الزيادة يأكلهم إياها أبدا، يحتال بأي طريقة، سكر تلفوناته جوالاته، المقصود يرمي بهذا في وجوههم ولا يعطيهم زيادة إذا قدر، إلا إذا أرغم بشيء لا يطيق كالسجن، كما قال النبي لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه، أن يحمل نفسه من البلاء ما لا يطيق. نعم، فحينئذ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، المهم أنه لا يؤكلهم الربا بعد أن يتوب إلى الله علام الغيوب سبحانه. حرم الربا، حرم تطفيف في الكيل، كذلك من التطفيف عرض الكلام في عرض أخيك، يكون خطأه هكذا فتكبر المسألة حتى تسقط أثناء غضبك عليه بمسألة حتى كأنه لا يسوى فلس، وفعل وتكبر القضية، وهو صاحب فضيلة ويأتي في الصف الأول أو يصلي مع الجماعة ويأتي ويقوم بعمل الخيرات وكذا، فأساء لك في مسألة واحدة، وإذا بك تشعر الذي أمامك لغضبان عليه أنه لا يسوى شيء وتدندن حول خطأ الذي فعله، فهذا تطفيف في العرض، تسقط حتى يبغض من سمعك، فلا يحل هذا الغلو في العرض في الكلام على أخيك. غاية ما تصنع كما صنع بذلك الجار الذي قال النبي أخرج متاعك فلك حتى تجعل الناس يؤدبونه أن تفشي ظلمه لك، كما قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. نعم، لكن أنك تطفف في العرض حتى تجعله كأنه كفر عياذا بالله، فتغلو وتبغض قلوب الناس فيه، فلك أن تذكره بمقدار مظلمته ليردعه الناس، كما قال أخرج متاعك فجعلوا يلعنونه لأنه أخرج متاعه، فقال إن الله لعنك قبله لما آذى جاره في 3، وقال أصبر عليه كما في الحديث. إذن ينبغي للمسلم أن يكون عنده عدل في التعامل مع إخوانه، ما يكون عنده غلو فيعامل مثلا الفاسق كأنه كافر، ما يسلم عليه ولا يتبسم في وجهه وهو مأمور أنه يدعوه لترك الفسق، لأن يتبسم في وجهه وأن يلين له القول كما فعل النبي مع من؟ مع ذلك الذي قال فيه بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألان له القول وقال عائشة يا رسول الله لما استأذن قلت ما قلت، ولما دخل ألنت له القول، قال متى عادت بينا يا عائشة. إذن من الفحش قبض الوجه والكلام السيء مع صاحب المعصية في غير دعوة، لأن حين تكون من الدعوة إغلاط عليه، لكن في غير ذلك يكون ذلك من الفحش، والنبي كان يتنزه عنه، فمن خالف الحكمة في الفحش في الدعوة لأن قبض وجهه وهو يستاهل أن يستأهل حتى أنه يدعى أن تنبسط إليه فقد فعلت معه فحشا. يعني جاءك عاصي إلى محلك أو إلى بيتك، فمثله إذا غضبت وجهك فيه زاد نفورا، فيكون هذا الفعل فحش، وإذا لنت له القول أقبل، فيكون هذه السنة معه. فإذا قبضت وجهك في وقت وإن قبضت وجهك نفر وإن ألنت له أقبل، فيكون قبلك في وجهه لا فائدة منه شرعا، فيكون فحش لذلك. فهمتم هذا؟ فيكون إذا فحش أن تقبض وجهه وهو لا يقبل إلا باللين، ويغلب على ظنك هذا، لكن لهوى بنفسك قبضت وجهك فيه فنفرته، يكون فعل فحش. وهذا يفعله النبي لما كان الرجل هذا طريق دعوته لنا ألان له النبي، وإلا في ناس طريق دعوته ما كان في لنا أطلق عليهم النبي، فقال إنك امرؤ فيك جاهلية، وقال بئس خطيب أنت في مواضع، كان هذا ليس بفحش لأنه في محله. نعم، فبعض الناس الميزان عنده بذلك الهوى أصلا مو بالشرع، ينظر فإذا أحب شخص اعتذر له وأعلن له القول، وإذا أبغض جر الشريعة إلى مشته وقال على عنده وعنده، وهذا هو في نفسه هو يخلط شعبان برمضان، نسأل الله العافية. وما حمله على ذلك الانقباض إلا البغض أصلا لمسألة عشرية ليست دينية، وهذا حقه أن يهجره فقط 3 أيام وليس سنة، أنه من هجر مسلم سنة كان كسفك دم، لكن يهجره 10 سنوات إذا علم أن بذلك الهجر ولو طال أنه يرجع يوم فإنه يهجره حتى يعود كما هجر النبي الذين خلفوا 55 يوم صلى الله عليه وسلم. طيب، وهذا والحمد لله شرح لقوله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا. شفت، شرحنا هذا قبل أن نقرأ الآية، وإذا قلتم فاعدلوا، هذه الوصايا العشر يا إخوان لا تقول لماذا لم ندرس الليلة التوحيد، ينبغي للموحد أن يتصف بها حتى يقبل توحيده وينشره بالعالم. المشرك إذا راك ما تتصف بهذا نفر عنك ما قبل دعوتك، اتصل بهذه العدل حتى يقبل المشرك منك التوحيد الذي عندك، كما نشر أهل الإسلام في زنجبار وغيرها في دول العالم من التجار الإسلام وكانوا عوام فقط بحسن أخلاقهم وعدالتهم، فلما رآهم الناس على هذه العدالة دخلوا في دين الله أفواجها. فإذا كان الموحد لا يتصل بالوصايا العشر هذه لن ينشر توحيده، فهذه أس الدراسة أن تهتم بهذه الوصايا العشر التي ذكرت في هذه الآية يتصف بها الموحد حتى يقبل الناس دعوته. أما يرونه ويدعوهم للتوحيد هو فض ذليل يكذب في التعامل ويعد فيخلف. نعم، وإذا قال لا يعدل فإنه يكره هذا التوحيد الذي عنده، يقول لهم الشيطان ما أتاه ذلك إلا من جهة التوحيد، فتوحيده خطأ فلا يقبل الإسلام. إذا لابد أن يحسن التعامل بهذه الوصايا العشر الموحد صاحب السنة حتى يقبل منه وينفذ ذلك ويطبق على نفسه. وإذا قلتم فاعدلوا انظر ولو كان ذا قربى، إذا رأى الكافر منك تعدل حتى في ذي قربى فإنه يقبل إسلامك، أما إذا رأى تظلم فلا يقبل. قال وهذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد، والعدل في القول في حق الولي والعدو لا يتغير في الرضا والغضب، بل يكون على الحق وإن كان ذا قربى، فلا يميل إلى الحبيب والقريب ويجافي البعيد فيتكلم فيه بالباطل فلا يحل ذلك. وليعلم صاحب أو الناظر في هذه الوصايا العشر أن هناك ملائكة، ملك عن يمينه وملك عن شماله، وهو يسلك الصراط إلى الله، يسلك إلى الله في هذه الحياة الدنيا، يرقبان هؤلاء الملائكة تصرفات في هذه الوصايا العشر وغيرها. فينظر الملك فإذا رأك إذا قلت عدلت كتب لك حسنة، وإذا رأيك إذا تكلمت جر كتب لك الذي عن شمالك سيئة. فهذه الوصايا العشر هناك ملائكة ترصد عملك بها فإن عقلتها وعملت بها فزت وربحت، وإلا خسرت وخسرت أن خالفت أمر الله سبحانه وتعالى في ذلك. فعليك أن تعمل بهذه الوصايا وأن تجاهد نفسك على العمل بها. قال رسول الله كما في مسند الإمام أحمد إيش؟ قال المجاهد من جاهد هواه في سبيل الله. الآن من الهوى ينازعك وأنت تريد أن تتكلم على إنسان ضرك في دنياك، تريد أن تجور عليه بالكلام وتظلمه، فتذكر هذه الوصية، وإذا قلت فأعدم ولو ضر لصاحب كذا، لكن أشهد أنه رجل صالح وعابد وطالب علم وكذا، أعدل بقولك. وبعض الجهال يرون العدالة مع أهل البدع عند التحذير منهم أن تذكر حسناتهم وسيئاتهم، فإذا حذرت من صاحب بدعة كما حذر الإمام أحمد من الحارث المحاسبي فقال لا تجالس الإمام أحمد، لا تجالس الحارث المحاسبي إنه مبتدع، فألزم بما هو ليس بلازم شرعا، وتكلم على الرب بغير علم. فقال لابد إذا حذرت من المبتدع أن تذكر حسناته كما تذكر سيئاته. وهذا كلام خطير، تعرفون لما؟ لأن الله حذر من مشاقة إجماع الصحابة والمسلمين. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. إذا هذا الذي يتكلم بهذا متعمدا غير تأويل مرتكب كبيرة، لأنه خالف إجماع العلماء على أنه ذكر صاحب البدعة لا يشترط فيه ذكر حسناته عند التحذير منه، هذا إجماع. فإذا خالفه برأيه قال لا، وإذا قلتم فاعدل. هل نفسر الآية بالإجماع إجماع العلماء ولا نفسر برأي هذا الضال؟ إجماع السلف. فإذا العدل مع صاحب البدعة أن تذكره ببدعته للتحذير عنه إن كنت من أهل العلم وتعرف المصالح والمفاسد، كما فعل عمر مع صبيح فحذر عنه ولم يذكر حسناته، فنطعن على عمر ونقول ظلمه. ليش ما ذكر أن صبيح بن عسال كان يصلي وكان يصوم وكان، ليش يقول عمر لا تجالسوه ويحذر منه؟ ولماذا الإمام أحمد يقول لا تجالس الحارث المبتدع ما يذكر حسناته؟ ولماذا النبي يقول بئس الخطيب أنت وما يذكر حسناته؟ إذن هؤلاء يتكلمون بما لا يعرفون، وهذا القول على الله بغير علم، فينبغي أن يرجعوا ويتوبوا عن المجازفة والكلام على الله بغير علم سبحانه وتعالى. فإنك إذا حذرت من المبتدع عملا بوصية مسلم في صحيحه في مقدمة عفوا قال باب جرح الرواة ليست من الغيبة المحرمة وإنما هو واجب، وإنما هو نصيحة، وإنما هو واجب وذب عن الشريعة المكرمة. فإنك إذا حذرت من المبتدع وذكرت حسناته هونت من المقصود الشرعي بالتحذير منه، فإن التحذير منه المقصود قطع الذريعة من أخذ عن أخذ أو من أخذ بدعته. فإنك إذا ذكرت حسناته فإن الأنفس تقول هو إذا مثل غيره فلا مانع من السماع منه. المقصود الشارع قطع الذريعة من السماع منه، لأن السامع لا يميز باطله من الحق الذي عنده، فجاء قطع الذريعة عند السلف بالنهي عن السماع عنه إن كان مبتدعا ولهم ضوابط للتبديع رحمهم الله. فإن وقعت وقامت هذه تلك الضوابط وبدعوا فإنهم لا يذكرون حسناته، لأن ذكر حسناته يؤدي إلى أي شيء؟ إلى تهوين التحذير منه. نعم، إلى تهوين التحذير منه، وهذا يخالف الشريعة. فانظر إلى رسول الله فيما رواه مسلم في صحيح ماذا صنع؟ قام خطيب يتكلم فيقول من يطع الله ورسوله فقد رشد، هذا من الدعاء صار إلى الله ما دام أنه ذكر كلمة جميلة عليه أن من يطع الله ورسوله فقد رشد، كلمة حقيقة من يعتبر هذا من الجوامع، جوامع الكلم والحكمة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، وهي دعوة إلى الله، وأقره النبي عن هذه الكلمة. لكن لما قال ومن يعصينا قال بئس الخطيب أنت، هل ذكر له النبي الحسنة التي ذكرها؟ فقال لكنه قال من يطع الله فهذه حسنة،
ذكر خطأه ولم يبين حسناته. فالاشتراط هذا أن تذكر حسنات مع السيئات افتيات على رسول رب الأرض والسماوات. نعم، وكأنك تقول ذات النبي يذكر حسناته. ولذلك يقول الشاطبي المبتدع مستدرك على الله سبحانه وتعالى. ويقولون مما يدل على ذكر الحسنات مع السيئات قول النبي في الشيطان صدقك وهو كذوب، قال شوف النبي ذكر حسنات والسيئات. وقوله تعالى الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والزلام، نعم قال قل فيه يسألونك عن الخمر قل فيه ما إثم كبير ومن أفعل الناس. قال شوف الله ذكر حسنات وذكر السيئات. ولا بد لصاحب البدعة من متعلق كما قال الرب محذرا من أهل البدع، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يصدون الناس عن الحق من كلام الرجال وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على قراءة الوقف. فقول النبي صدقك وهو كذوب، لا إله إلا الله، هل هذا يعتبر تحذيرا وتنذيرا وإسقاطا للشيطان أم أنه باب في ذكر الحسنات والسيئات؟ كلا، إن الحاجة والضرورة العلم دعت أن النبي يصدقه في قوله إيش؟ أن من قرأ الكرسي فلا يزال على الذي يقرأها قبل النوم من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فلو أنه قال كذوب لكذب النبي بالحق الحمد لله. فالضرورة تقتضي أن يقول صدق في هذا وهو كذوب. فقوله كذوب القول الجملي هذا في حياة الشيطان ومقالاته فلا تدل على إسقاطه من غير ذكر حسنات له، لكن الذي ذكره ليس من باب ذكر حسنات والسيئات والعدل معه، من باب العدل مع العلم حتى لا يكذب النبي بالعلم الذي أنزله الله ولو نطق به السبيل. من أجل ذلك قال ابن عباس رضي الله عنه إيش؟ خذ الحكمة وإن نطق بها السبيل لعل الله يجري الحق على لسانه. فإذا تكلم السبيل بالحق قبل منه حتى هو يقبل منك الحق الذي عندك، كما تكلم السادات السفهاء بعصر النبي فقبل منهم. يهود قالوا إنكم تشركون يا محمد، تقول ما شاء الله وشئت. النبي قال لا تقول ما شاء الله وشئت، هذا شئت لا الحق، قول ما شاء الله ثم شئت فقبل. نعم، وهذا لا يتعارض مع ما قلنا، فإننا ذكرنا أن العام لا تمييز لهم. من أجل ذلك أهل السنة يحذرون الجلوس مع البدع، فلا يكون ما ذكرنا الآن آخر ما ذكرنا طريقا لقطع أو للصد عما قعدناه من قاعدة التنفير من أهل البدعة يقتضي ترك ذكر حسناتهم، لأنك إذا نفرت عنهم بذكر سيئاتهم وافقت مقصود الشارع في تلقي عنها، فإن الذي يسمع منهم لا يعرف خيرهم من شرهم فيعصم نفسه وإذنه فينتهي عن مجالستهم، وهذا لا يكون من باب ترك العدل، بل هذا هو العين العدل، لأن عمل السلف هو العدل. ولذلك قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال الله قال المفسرون أي عدولا. طيب ثم قال وذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، أي ترتعظون وتنتهون عما كنتم فيه. وقوله وهذه الآية ينبغي أن نعطيه حظا من النظر، فهي المنهج الذي تسيرون عليه إلى أن يتوفاكم الله. فاقرأوا هذه الآية وتأملوها، ويقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذه آية عظيمة عطفها سبحانه كما قال قرطبي على ما تقدم من الوصايا، فهي وصية جامعة. نعم، فقوله نعم نعم قال تعالى وبعهد الله أوفوا، أي بوصيته تعالى التي وصاكم بها أوفوا، وإيفاء ذلك بأن يطيعوا الله ورسوله فيما أمر ويجتنب المكلف ما نهى عنه وزجر. هذه وصية الله. وأعظم وصية ما هي؟ العمل بمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. نعم، شهادة أن محمد رسول الله، أن يطيعه فيما أمر ويجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن يصدقه فيما أخبر. هذه وصية الله وعهده، فأمر الله بالوفاء بها. المبتدع لم يوفي بعهد الله، فإنه خانه بفعل البدعة. نعم، وأشرك مع الرسول في الاتباع، كما أشرك المشرك مع الله في العبادة. فعليه أن يعبد الله ويفرده بالعبادة، ويفرد الرسول في الاتباع، ولا يشرك بهذا ولا بهذا. وهذا عهد الله سبحانه الذي أمر بالوفاء به. طيب، ذلكم وصاكم، نعم، وصاكم به. تلك الوصايا ما وصاكم بها غيره حتى ترفضوها، ما وصاكم بها إلا الله، تقبلوها لأنه خالقكم ورازقكم منعم عليكم. تقبل وصايا سبحانه وتعالى، فلم تأتي الوصايا من غير من عدوكم ولا من بشر، ولو كان حبيبا لكم قد يخطئ ويصيب، جاءت من معصوم وهو الله. تقبل وصيته فإنكم تسعدوا، وإلا الشقاوة هي مآلكم. لعلكم تذكرون، أي إذا فعلتم تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه. فلعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه. والآن هذه الآية العظيمة نختم بها، وهي قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما. قد خرج الإمام أحمد في مسنده، والنسائي في سننه، والدارمي في مسنده، كما يسميه أهل الحديث مسند الدارمي، والحاكم في مستدركه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما. هذا النبي الأمي يرسم، صلى الله عليه وسلم يرسم خط على الأرض لمصلحة العباد، ليبين لهم الحق، نعم، ويسهل لهم البيان. فرسم صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه خطوطا، وعن شماله خطوطا أخرى، وتلا على ذلك الخط المستقيم قول رب العالمين: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وذكر أن على كل طريق، يعني منحرف، شيطان يدعو له. قال مجاهد: ولا تتبعوا السبل، البدع والشهوات. البدع والشهوات. ولقد تنوعت الآراء في هذا الصراط المستقيم الذي أمر الله أن يتبع. نعم، فأريد منكم أن تذكروا لي وصف هذا الصراط المستقيم. نعم، صفوا لي هذا الصراط المستقيم الذي أمرك الله أن تلتزمه حتى يتوفاك ويشخص بصرك بخروج روحك، وأنت ملتزم بهذا الصراط المستقيم. وصفه لي بعبارة موجزة: ما هو الصراط المستقيم؟ نختار منكم ثلاثة يصفون الصراط المستقيم: الأخ والأخ والأخ والأخ. هاي نبدأ الأخ. أكان عليه النبي وأصحابه. الكتاب والسنة. الإخلاص والمتابعة. سبيل المؤمنين. كلهم صواب. كلهم صواب. من قال سبيل المؤمنين، ومن قال كتاب السنة، ومن قال ما كان عليه النبي وأصحابه. وهذا يسمى في علم التفسير خلاف تنوع. والقول بهذا وهذا وهذا صواب. وأوجز ما قيل في الصراط المستقيم هو الطريق الموصل لله، إلى الله، والذي لا اعوجاج فيه سبحانه وتعالى. والذي يفرد صاحبه أو السالك فيه الله بالوحدانية فلا يشرك معه أحد، ويفرد رسوله بالاتباع ولا يزيغ قلبه عن ذلك الصراط المستقيم فيرج تلك الطرق التي تنحرف عنه لأنها مسدودة، ويعتقد أنها مسدودة وليس هناك ثم باب مفتوح إلا ذلك الصراط المستقيم وهو اتباع النبي والصحابة مخلصا لله الدين عاملا بالشرط، وهو قوله أولا أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إفراد الله بالعبادة وإفراد النبي بالاتباع، فحينئذ يصل إلى الله ويسعد في الدنيا كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال ابن عباس السعادة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لو استوعبت الجماعات الغابرة والمعاصرة هذه الآية وما خطه النبي لتابوا وكانوا على ما كانت عليه الجماعة الأم وهي الرسول والصحابة، فإن النبي قال كما في صحيح كما في سنة الترمذي واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما أنني وأصحابي. هذا الحديث يفسر هذا الحديث، إذن الطرق التي انحرفت عن الطريق المستقيم سلكها من أهل الفرق تلك، ولم يسلك على الطريق المستقيم الذي خطه الرسول الأمين وتلا قول الله تعالى عليه وأن هذا صراط المستقيم إلا من تدين بدين السلف سواء كان في التوحيد أو في الجهاد أو في الدعوة إلى الله أو في العبادات أو سائر ما أنزل رب الأرض والسماوات، فهؤلاء هم الذين على الصراط المستقيم. أما الجماعات الأخرى التي اتخذت شخصا غير رسول الله توالي وتعادي في مقالاتها فتنصب مقالاتها كأنها القرآن، فمن قال بتلك المقالات فهو عندهم المحبوب الذي نطق بالحق، ومن خالف تلك المقالات ولو وافق رسول رب الأرض والسماوات فهو المبعوث الذي يحذر عنه، فتلك الحزبية المقيتة.
الكلام على هذا الصراط والذي قال فيه رب الأرض والسماوات وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وخطه الرسول صلى الله عليه وسلم وتلا هذه الآية عليه، هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وهو صراط السلف أجمعين من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين. فإن النبي وصف هذا الصراط لقوله فيما رواه الترمذي واستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهذه الجملة من الكلام تشرح لك الصراط المستقيم حتى تتبعه، إذا أردت أن تكون من أهله فاتبع النبي الأمي صلى الله عليه وسلم تهتدي، واتبع الصحابة رضوان الله عليهم في فهم كلامه وكلام الله تهتدي. قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وقال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فإذا إذا وعدت بشيء من كلام الرسول فاتبعه تهتدي، ولا تقدم عليه رأي ولا مذهب ولا هوى ولا ذوق ولا تجربة، بل ليكن قائدك الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الشخص الذي توالي وتعادي في مقالاته وأقواله، كما قال سفيان الثوري محمد صلى الله عليه وسلم الميزان الأكبر عليه تعرض الأعمال هديه وخلقه وسيرته، سواء كان في العبادات أو في الجهاد أو في الدعوة إلى الله أو في قراءة القرآن أو في التعامل مع الجيران أو في التعامل مع الزوجات أو في البيع والشراء، هو الميزان. فما وافق هديه فهو الحق، وما خالف هديه فهو الباطل. نعم، ولكن بعض الناس استزلهم الشيطان فلم يتبعوا ذلك الصراط الذي أمر به الرحمن، فإنه على كل خط رسمه رسول الله انحرف عن الصراط المستقيم، قال إن على رأسي شيطان يدعو له، ليحرك الناس الشيطان للغواية ويسد عليهم طريق الهداية. وأول ما صنع بهم أن عزلهم عن منهج السلف تفقها وتعلما، فلما اعتزلوا منهج السلف وأساءوا الظن بالسلف وأن مذهب السلف أسلم لكن مذهب الخلف أقوى وأحسن، حينئذ اتبعوا الأهواء وتجارت بهم كما يتجارى الكلب بصاحبه، وضلوا كثيرا وأضلوا عباد الله. ولو أنهم فعلوا ما وعظوا به من اتباع أمر الله في قوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، نعم، وأولي الأمر منكم، لكان أمرهم جميعا ولكانت لهم السعادة في الدنيا والنصر والجنة في الآخرة. فعلى الذي يتبع هذا الصراط، على من أراد أن يتبع هذا الصراط، أن يعرف وصفه. ووصفه كما ذكرت لك أن تتبع جماع الأم ما كان عليه النبي والصحابة، ولا تقدر على أن تتبع منهجهم حتى تتعلم العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تتعلم أيضا آثار الصحابة رضوان الله عليه، فليتشرح لك مجملات وعمومات ومطلقات كلام الله ورب ورسول رب الأرض والسماوات. فإن الذي يقول أحتج بالكتاب والسنة وهو معزل عن فهم السلف من الصحابة والتابعين فليس هو على الصراط المستقيم، بل هو في ضلال مبين، كتلك المرأة التي خطبت الجمعة في أمريكا وزعمت أنها على السنة، حيث أنها أو مثلها قد يحتج بكون النبي خطب والرجال خطبوا والرجال شقائق النساء، وليس هناك نص صريح يمنع المرأة من تخطب جمعة، فكيف نلزم هذه المرأة المحدثة في دين الله ما لم ينزل به سلطان؟ لا وجه لإلزامها إلا الاحتجاج عليها بعمل السلف الذي أمر الرسول أو أمر الله والرسول أيضا باتباعه، فقال سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فهؤلاء الذين يقولون نتبع الكتاب والسنة من غير فهم السلف كيف يردون على هذه المرأة؟ هل يجدون في الكتاب والسنة ردا عليها؟ نعم، لن يجدوا إلا فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. الأمر موجود في الكتاب والسنة، لكن فهم الصحابة رضوان الله تعالى يفسر لنا ما في الكتاب والسنة. فلما ترك الصحابيات الفاضلات العالمات الجليلات كعائشة وحفصة وأم سلمة خطبة الجمعة في وقت
كان أحوج ما يكون الصحابة لسماع كلام عائشة العالمة الفاضلة زوج النبي وقت فتنة الجمل وغيرها، وقام المقتضي لأن تتكلم عائشة في خطبة الجمعة وفي مجامع تعلو المنبر وتدعو إلى الله، فلما لم تفعل علم أن خطبة المرأة للجمعة بدعة وضلالة. نعم، فلن تجد إذن طريقا يمنع هؤلاء من طيش الاستنباط من الكتاب والسنة إلا إلزامهم بمنهج السلف الصالح، وحينئذ ينبغي أن تتعلم القرآن وتفسيره وأن تأخذ تفسيره عن من؟ عن السلف، حتى تصيب الصراط المستقيم، ولا تأخذ تفسير القرآن من كتب الفكر المعاصرة التي فسرت القرآن بالرأي. كذلك الإنسان الذي سمعته منذ زمان يفسر القرآن بما يسمى بالإعجاز العلمي من غير النظر في كلام السلف، بل هو مستهجن بكلامهم لأنه لا ينظر فيه، ففسر قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، قال هذا الصاروخ يصعد في السماء فينفصل طبقا عن طبق، وقد جعل وراء ظهره شعر أو لم يشعر تفسير السلف ورأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد فسر هذه الآية كما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتركبن طبقا عن طبق، أي حالا بعد حال، قالها رسول الله، قالها الرسول صلى الله عليه وسلم وقره عليها من؟ وأخذ بذلك حبر الأمة عبد الله بن عباس، فسر ذلك بتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف نعدل الرأي المذموم بكلام الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض لقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، يعني مجرد أنهم يتكلمون في القنوات في أمر الدين يتصل عليهم من كل مكان، هذا يتصل وهذا يتصل وهذا يتصل، فاتخذوهم رؤوسا جهالا وهم لم يستأهلوا، لأنهم لم يطلبوا العلم إلا قليلا منهم ممن كان راسخا في العلم وشهد له العلماء، وإلا فكثير منهم لا يعقلون. قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم، أضلوا وأضلوا، فالإفتاء بغير علم منه أن تأخذ بمنطوق كلام الله أو كلام الرسول العام أو المطلق أو المجمل، ولا تنظر إلى عمل النبي والصحابة المفسر لذلك، فإنك إذا لم تصنع ذلك وصرت تأخذ بظواهر كتاب السنة وعموماتها من غير نظر في تفسير الرسول والصحابة رضوان الله تعالى عليهم ضللت وأضللت. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله وهو يرسم الصراط المستقيم كيف تتبعه، وأنك لابد إذا أردت أن تتبع الصراط المستقيم حتى تكون من الناجين الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أن تطلب العلم أولا، لأن العلم هو النور الذي يكشف لك مسارك أثناء سلوكك على الصراط المستقيم، كما قال الله تعالى أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نعم، فهذا هل يستوي مدنه عند الله سبحانه وتعالى كمن هو في الظلمات لم يطلب العلم فصار في جهل وظلمات لا يميز بها أو لا ينكشف له الطريق فيمشي على الطريق السليم ويترك المعوج؟ فلا شك لا يستوي يعني. كمن مثله من في الظلمات ليس بخارج منها، فلا شك. نعم، فهذا لا شك أنهم لا يستويان عند الله كما قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذا لابد من طلب العلم حتى تعرف كيف هدي النبي والصحابة فتمشي عليه ويكون لك هذا النور الذي تسلك به على الصراط المستقيم، فلا تتبع الشياطين التي تدعوك يمنة ويسرة لولوج تلك الطرق المعوجة عن الجماعة الأم وهي جماعة النبي والصحابة. وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي تلك السورة وفي بينك السوران أبواب مفتحة وعليها ستور مرقاة وعليها ستور مرقاة وفي كل وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو من رأس الصراط. ويقول يا عبد الله، الداعي الذي يدعو عند باب الصراط هو القرآن، يدعو الناس إلى سبل السلام، والداعي الذي من فوق الصراط هو واعظ الله في قلب كل مسلم. فكلما أراد أن يدخل من تلك السطور أو الأبواب وتلك بينك السوران وحدود الله، يقول يا عبد الله لا تلج، أنا واعظ الله في قلب الرجل المؤمن الذي درس العلم. فهو كلما أراد أن يسلك صديقا للشيطان نهاه الزاجر الذي في نفسه عن أن يقترف السبل وهي الشهوات والشبهات. الشهوات كلما أراد أن يلج باب مع فتاة في الزنا، يا واعظ الله يقول لا تلج، يريد أن يدخل مع جماعة أخرى غير الجماعة الأم وهي ما كان عليه النبي والصحابة، واعظ الله من السنة يقول النبي ما فعل هذه الطريق في طرق الدعوة فلا تتبعه. يريد أن يدخل باب البدعة في الجهاد فيقول النبي ما كان يجاهد على هذه الطريقة، يجاهد الكفار وقت الضعف. يا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعد القوة ويعد، فالمقصود أنه لا يتبع في هذا الطريق الذي يمشي عليه إلا الجماعة الأم ما كان عليه النبي والصحابة، حينئذ يصل إلى دار السلام الجنة بسلام. أسأل الله أن نكون من هذا أهل الصراط المستقيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.